إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب صحيح مسلم، كتاب الرضاع، وقد وقفنا عند باب قدر ما تستحقه البكر والثيب، نعم، من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. وهذا طبعا هذا الحكم إنما يتعلق بالبكر والثيب للزوج الذي له زوجة قبل ذلك، يعني ستكون هذه ضرة للزوجة الأولى، وإلا فإن إذا لم يكن له زوج وتزوج امرأة سواء كانت بكرا أم ثيبا فلا نقول قدر ما يجلس عندها أو ما يقيم عندها، لأن سيكون عندها الأيام كلها لأنه لا يشاركها في أيامه أخرى. ولكن الكلام هنا إذا كان سيعدد بزوجة أخرى على زوجته أو زوجاته التي معه. فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب ابن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وخلاصة هذا الحديث أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وكانت ثيبا، لأن كل زوجات النبي عليه السلام ثيبات إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، فالنبي عليه السلام أقام عندها ثلاثة، فدل ذلك على أن الثيب يقيم عندها الزوج ثلاثة أيام ثم يقسم لبقية الزوجات. لكنه قال لها صلى الله عليه وسلم: ليس بك في أهلك هوان، يقصد به نفسه، يعني لا أجعلك في مكان إهانة، إن أردت أن أجلس عندك سبعة أيام فعلت، ولكن في هذه الحالة سبعت لنسائي. يبقى فهمنا من ذلك أنه إن أقام عندها ثلاثا ستبدأ القسمة بعد ذلك لكل واحدة يوما أو يومين مثلا، تبدأ القسمة. وإن أرادت أن يقيم عندها سبعا إذن لن يرجع إليها إلا بعد أن يسبع لكل واحدة، لا تكون هناك قسمة بالإيه باليوم، ولكن يسبع لكل واحدة مثلها، ثم بعد ذلك يقسم الأيام ليلة ليلة وهكذا. إذن هي الآن بين أمرين، إما أن يقيم عندها ثلاثا وتبدأ القسمة، قسمة الأيام والليالي، وإما أن يقيم عندها سبعا ولا تبدأ القسمة إلا بعد أن يقيم عند كل واحدة منهن سبعا. ولذلك سنرى أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها اختارت أن القسم الأول، أن يثلث عندها يعني ثلاثة أيام، لأن هذا أيسر عليها، لأنه إذا أقام عند كل واحدة سبعا تطول المدة هذه سبعا وهذه سبعا، 14 يوم، سبعة كمان 21 يوم، تطول عليها المدة حتى يرجع إليها. ولكن إن أقام عند كل واحدة يوما ستكون المدة إيه؟ قصيرة. يقول: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت: ثلث. وإن شئت ثلثت لك، أي جعلتها ثلاثة أيام ثم درت. يعني إيه درت؟ يعني اندفها من الرواية قبلها، تتشرح من الرواية قبلها. ثم درت يعني على بقية نسائه سبعا سبعا، إذا جلست عندك سبعا سأدور على بقية النساء سبعا سبعا. قالت: ثلث، لأنه فيها إذا قام عندها ثلاثا سيقيم عند كل واحدة يوما واحدا. وحدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج، أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث، للبكر سبع وللثيب ثلاث. يعني إذا تزوج امرأة بكرا على نسائه هذه من حقها أن يقيم عندها سبعا، وأما إذا تزوج ثيبا فمن حقها أن يقيم عندها ثلاثا. طبعا هناك خطأ فهمه عوام الناس، إن الزوج لما يتجوز ما يطلعش من بيته سبعة أيام حتى للصلاة، بس غم بصلاة. لا يخرج من بيته سبعة أيام حتى للصلاة، وهذا كلام غير صحيح، وإن كان في بعض المشايخ كان يقولوا على المنام، لكن طبعا إما أنهم فهموا خطأ أو حملوا على أحاديث أخرى ضعيفة، لكن الصحيح تسبيع هذا سبعة أيام للبكر وثلاثة أيام للثيب، ديت معناها هذا حقها إن كانت لها ضرائر. ها؟ يعني يبيت عندها كانت لها ضرائر، لكن هذا لا يمنع أن يخرج، حتى لو حب يخرج يشتغل يشتغل مش مشكلة، لكن طبعا هنقول له أنت عريس وعد شوف لها حياتك ما فيش مشكلة، لكن هي القضية بس ننبه على هذا الخطأ أنه ما يخرجش من بيته خالص ولا حتى للصلاة، هذا كلام طبعا إيه غير صحيح. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله، حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء، حدثنا حفص يعني ابن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها، وذكر أشياء هذا فيه، قال: إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقته، ولكنه قال السنة كذلك، لأن الحديث اللي بيقول إيه عن أنس بن مالك قال، يبقى الكلام هنا يبقى أنس اللي بيتكلم، فهل هو موقوف على أنس ولا هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخالد وخالد الحزاء يقول ولو قلت إنه رفعه، يعني لو قلت إن هذا الكلام بهذا النص هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك، يعني أنس قال السنة إذا تزوج البكر على السيب إلى آخره. وطبعا قوله من السنة كذا هو في حكم المرفوع، يعني إذا قال الراوي من السنة كذا فهو في حكم المرفوع، فالمعنى واحد. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحزاء عن أبي قلابة عن أنس قال من السنة أن يقيم عند البكر سبع. قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. باب القسم بين الزوجات، يعني من كانت له ضرائر أكثر من زوجة زوجات أن يقسم بينهن، إما ليلة ليلة أو ليلتين ليلتين ثلاثا ثلاثا. واستحب العلماء ليلة ليلة لأن هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا هو الأفضل أن يبيت عند كل واحدة ليلة، لكن إن كان هناك ضرورة لأن يجعلها ليلتين ليلتين ثلاثا ثلاثا لا بأس بذلك. فيقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شباب بن صوار حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، يعني بعد تسع ليالي. فقلنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، يعني لا بأس أن يجتمعن برضاهن في التي عليها القسمة. فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها كرهت النبي عليه السلام يمد يده إلى زينب لأنها ليست ليلتها. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولت حتى استخبت، يعني ارتفعت أصواتهم، يعني كل واحدة ترد على التانية وتكلم على التانية، وهذا طبعا فيه دليل على شدة الغيرة عند النساء، حتى إن العلماء يعني ذكروا أن المرأة يعني تعذر بالغيرة في أمور قد لا تعذر فيها غيرها، فهؤلاء قد رفعت الأصوات في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل هذه من الحكمة في التشريع أن تكون هذه الغيرة موجودة في نساء النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لنعلم أن هذه من جبلة المرأة، أن الغيرة هذا أمر مجبولة عليه. ثانيا لنتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل في مثل هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من تمام خلقه عليه الصلاة والسلام أنه صبر على مثل هذا، فهذا يدل على أن الرجل عليه أن يصبر لو أن يعني الزوجات قد وقع منهن مثل هذا التقاول. وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحصوا في أفواههن التراب، يعني أبو بكر الصديق ما تحملش الموقف وقال احصوا في أفواههن التراب واخرج إلى الصلاة، يعني إذا بتقول لي سبق منهم واخرج إلى الصلاة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، وهذا يدل على أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان أيضا ما زال حريصا على ابنته حتى مع انتقالها إلى بيت زوجها بيت النبوة، وهذا يدل على أن للرجل أن يراعي، مش يقول خلاص بقى جوزتها وصلحت منها لا برضك يراعي أي تصرفات منها بما يحسن علاقتها مع زوجها. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه في كذا موقف يدخل أبو بكر الصديق مثلا في وجود الجاريتين يغنيان فيتكلم، لما في حادثة التيمم لما خرج الناس وعائشة رضي الله تعالى عنها فقدت العقد وحبست الناس وليسوا مع على ماء وليس معهم ماء، يعني غير متوضئين ومعهمش ماء يتوضوا بيها، ما كانش لسه آية التيمم نزلت، فجاء أبو بكر كما تقول عائشة فأخذ يضرب في خاصرتي على يضربها في جنبها، قال حبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فما يمنعني من التحرك إلا أن النبي عليه السلام قد وضع رأسه على فخذي فنام. فأبو بكر يعني يعنف عائشة رضي الله تعالى عنها لسبب أنها يعني فقدت العقد وكانت سببا في منع الناس. طبعا كان في ذلك رحمة من الله عز وجل أنه أنزل في هذا آية التيمم، حتى قال أسيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ما نزلت بكم شدة قط إلا جعل الله للمسلمين فيها مخرجا أو كما قال. فجاء أبو بكر فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا، يعني كيف ترفعي صوتك في وجود النبي عليه الصلاة والسلام. باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، يعني يجوز لإحدى الزوجات أن تهب الليلة لزوجة أخرى، فإن وهبتها فليس لها أن ترجع بعد ذلك فيما سبق، يعني قالت أنا ليلتي أدتها لفلانة وأقام ورضي الزوج بذلك. طبعا يشترطون هنا رضا الزوج أيضا، قالوا اشترط رضا الزوج لأنه له حق في الاستمتاع بها هي أيضا، فهي تهب ليلتها عشان الزوج ما يجيلهاش هي، لكن الزوج له الحق أن يستمتع بهذه وبهذه، فإن رضي بهذه الهبة خلاص يذهب إلى الثاني. فلو وهبت هذه الليلة مثلا سنة سنتين ثم أرادت أن ترجع لها أن ترجع، بس ترجع فيما يستقبل، يعني عايزة الليلة بتاعتها ترجع لليلتها تاني، لكن لا تطالبه بأن يقضي لها الليالي التي وهبتها لضرتها سابقا. وهل يجوز أن تهب الليلة لزوجها، يعني تقول الليلة بتاعتي اديتها لك انت اديها اللي انت عايزها، كان مثلا عنده ثلاث زوجات ولا اربع زوجات، واحدة من الاربعة وانا متنازل عن الليلة بتاعتي ليك، ما قلتلهوش متنازلة لفلانة، يعني المسألة الاولانية انها وهبت الليلة لواحدة، فهذه المسألة وهبت الليلة للزوج، فنعم هذا جائز أيضا، لكن اختلف العلماء هل هذه الليلة يضعه حيث شاء، يعني خلص ليلتك أنا خليتها للزوجة الفلاني، يبقى بدل ما هم أربعة يبقى في واحدة بقى ليلة، واحدة ليلتين واحدة ليها ليلة، أو أنه يقسم هذه الليلة على الباقيات، يبقى كأنه الليلة دي مش موجودة، يقسمها المره دي الليله بتاعت فلانه خليها عند فلانه، والمره اللي بعديها لما تيجي ليله فلانه يبقى اروح لفلانه، والمره بعديها وهكذا. هذا فيه خلاف بين العلم، والظاهر والله اعلم ان له الحق ان يتصرف لهذه هبه، له الحق ان يضعها حيث شاء، يعني ممكن يجعلها لواحده على طول، وممكن يفرقها كل مره يجعلها عند واحده منهن. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، في مسلاخها يعني في جلدها، ما فيش امرأة أتمنى أن أكون زيها، يعني أكون في جلدها يعني أكون زيها،
من سودة بنت زمعة. وطبعا معلوم أن سودة بنت زمعة وعائشة رضي الله تعالى عنها هما زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الزوجات بعد موت خديجة، لأن خولة بنت حكيم ذهبت النبي عليه السلام وعرضت عليه يتزوج، قالت إن شئت ثيبا وإن شئت بكر، قال من الثيب ومن البكر؟ قالت الثيب سودة بنت زمعة والبكر عائشة بنت أحب الخلق إليك، فقال اصطريهما علي، يعني اخطبي لي الاثنين. فذهبت خولة وخطبت سودة وخطبت عائشة إلى آخر القصة، وحديث طويل في مسند الإمام أحمد وحسنه الشيخ شعيب. فتزوج النبي عليه السلام عائشة وسودة. والظاهر من هذا الحديث أنه تزوج سودة، حديث مسند أحمد، تزوج سودة قبل عائشة، ولعل هذا في البناء، يعني بنى بسودة قبل عائشة، لأن عائشة كان عندها 6 سنوات ولم يبني بها حتى اكتملت 9 سنوات، لأنها نسمع هنا حديث أنها تقول أنها أول امرأة تزوجها بعدي، يعني السيدة عائشة تقول أن سودة أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة. يمكن الجمع والله أعلم، وهذا من عندي لعلي أصيب فيه وإن كان خطأ فاستغفر الله، يمكن الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة قبل سودة لكنه بنى بسودة قبل عائشة. فنقول لو قلنا أنه تزوج سودة قبل عائشة يعني من حيث البناء، لأنه عقد وبنى بسودة مباشرة، ولو قلنا من حيث العقد فممكن نقول أن عائشة هي التي تزوجها أولا، يعني عقد عليها أولا. تقول ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة، يعني فيها قوة نفس ونقاء في نفسها، فمن هذا الاستفتاح في الكلام، من امرأة فيها حدة. قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، يعني السيدة سودة طعنت جدا في السن وأصبح لا حاجة لها في الوطن، حتى أراد النبي عليه السلام أن يطلقها، ولكن من فطانتها وعلو ذكائها أنها كرهت أو أحبت أن تكون في عصمة النبي عليه السلام لتنال شرف أنها زوجة النبي عليه السلام وأنها زوجته في الجنة وأنها من أمهات المؤمنين، على أن تهب هذه الليلة ليلتها لعائشة. وقد قال الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. الصلح هذا المقصود به أن تتنازل المرأة عن شيء بحيث أن تبقى في عصمة الرجل وأن تدوم العشرة، فهذا ما فعلته سودة رضي الله تعالى عنها، فوهبت ليلتها لعائشة. قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نعم. حدثنا عقبة بن خالد الحديث، وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا زهير الحديث، وحدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد أن سودة لما كبرت، بمعنى حديث جرير، وزاد في حديث شريك قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعد، ده اللي بنقول عليه السيدة عائشة تقول في وصف السيدة سودة أنها كانت أول امرأة تزوجها بعدي. فطبعا هذا يعارض ما ذكره كثير من المؤرخين أو في بعض الأحاديث، النبي عليه السلام تزوج سودة قبل عائشة رضي الله تعالى عنها، ونقول لا معارضة إن شاء الله. فلو حبينا الترجيح هنرجح طبعا في الصحيح، لو كان هناك ترجيح يبقى الترجيح ما في الصحيح أولى، لكن إذا أمكن الجمع فالذهاب إلى الجمع أولى من تعطيل أحد النصين. فيمكن الجمع الذي ذكرناه الله أنه عقد بعائشة، فكان أول امرأة بعد هذا العقد هي سودة، لكنه طبعا سودة لأنها امرأة سيب وامرأة كبيرة، عائشة طبعا صغيرة، فتأخر البناء بها حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده 9 سنوات. أما سودة فقد عقد وبنى بها، فبهذا تكون سودة قبل عائشة بالبناء، وتكون عائشة قبل سودة بالإيه؟ بالعقد. حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: كنت أغار على اللائي أو اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، قالت: فقلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. تقول: كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: وتهب المرأة نفسها، يعني المرأة تيجي لنفسها وتهب نفسها. فأنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني تمتنع عمن أردت أن تطأها، وتجامع من أردت أن تجامعها، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني إذا ابتغيت امرأة ثم طلبتها فلا جناح عليك. ولذلك العلماء اختلفوا هل هذه الآية التي أباحت النبي عليه السلام يتزوج من شاء ويطرق من شاء، هل هذه الآية هي الناسخة لقول الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد، ولا العكس على قول أهل العلم؟ يعني في بعض العلماء يقولون إن الآية لا يحل لك النساء من بعد، يقول هذه الآية نسخت بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، اللي تهب نفسها وتقبلها زوجة، وفقد أباح الله عز وجل له النساء. ومنهم من يعكس الأمر إن كان هذا قبل أن تنزل الآية: لا يحل لك النساء من بعد. طبعا قول عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك، هذا مما استغله بعض أهل الباطل وعلى رأسهم طبعا الشيعة وغيرهم ممن يريدون أن يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. كيف يقولون: إزاي تقول النبي عليه السلام يسارع لك في هواك، وهل الرسول يتعامل بالهوى أم يتعامل بالوحي؟ والجواب أن هذا الكلام يخرج مخرج الدلال، يعني بتتدلل عليه زي ما بيقول، مش بتقول هذا قدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قدحا في رب العالمين، ولكنها تقول هذا من باب الدلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي في حادثة الإفك لما قالت لها أمها: قومي إلى رسول الله، قالت: والله لا أحمد إلا الله، بحمد الله لا بحمدك. فهذا تقول هو دلالا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شوف أنا مكانتي قد إيه، ربنا هو اللي نزل. وهذا من حسن تصرفها رضي الله تعالى عنها، ومن تمام ذكائها أنها تستغل الموقف حتى اللي فيه محنة لتصل إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام ولحب النبي عليه الصلاة والسلام. إنها والمرأة التي تفعل ذلك يعني تكون امرأة فطنة، إزاي تتدلل على زوجها بحيث يزداد حبا لها. فهي عندما تقول له: والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ليس معنى ذلك أنها تقول النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بالهوى، لأنه يتعامل بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى، ولكن تقول ذلك دلالة على النبي عليه السلام ليزداد حبا لها. زي انت حسب يحدث مع الناس كده دايما يقول لك يا شوف ده اخي ربنا بيعمل لك اللي انت عايزه. هو ربنا بيعمل الناس اللي عايزهم ولا هو قضاءه وقدره؟ لكن عايز يبين للناس يعني انت ليك منزله وليك مكانه وليك. هذا مدح للنبي عليه السلام وليس قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. هي تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بلغ منزله عظيمه عند الله عز وجل، فيتقول ذلك من باب الدلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثته بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن ابيه عن عائشه انها كانت تقول: اما تستحي امراه تهب نفسها لرجل حتى انزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء؟ فقلت: ان ربك ليسارع لك في هواك. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد حاتم حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بصرف، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي ابن أخطب. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميدة جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد، وزاد قال عطاء: كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. طبعا الفاظ الحديث يعني بين ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني يأمر الناس أن يرفقوا بالجنازة، لأن أصلا الناس مأمورين أصلا أن يرفقوا بالميت، فكيف إذا كانت هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: لا تزعزعوا يعني لا تقلقلوا النعش، ولا تزلزلوا يعني لا تفعلوا تأخذوه بشدة، وارفقوا فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحد. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حي. العلماء أجمعوا على أن هذا خطأ من ابن جريج لا يروي عن عطاء، لأن الأحاديث كلها أن التي كان لا يقسم لها من هي؟ هي سودة بنت زمعة الحديث السابق التي وهبت نفسها للنبي، وهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. وأما القول بأنها لصفية بنت حيي فهذا خطأ. وقال وزاد قال عطاء: كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. كانت آخرهن موتا من هي؟ يحتمل أنه قصد بذلك صفية، ويحتمل أنه قصد بذلك ميمونة لأنه يتكلم عن ميمون رضي الله تعالى عنه. يعني تقريبا الغالب أن آخرهن موتا هي ميمونة رضي الله تعالى عنها، لأنها ماتت سنة 63، وصفية ماتت سنة 50، وعائشة رضي الله تعالى عنها ماتت سنة 57 أو 53 نحو ذلك. فالظاهر من الكلام إذا يعني أنه أراد بذلك، إن كان الكلام محتمل أنه قصد صفية أو قصد ميمونة، ولكن الظاهر أنه ميمونة رضي الله تعالى. طيب، انتقل بعد ذلك الإمام مسلم إلى اختيار الزوجة، فقال: باب استحباب نكاح ذات الدين. باب استحباب نكاح ذات الدين. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، تظفر بذات الدين تربت يدك. تنكح المرأة لأربع أي أسباب واحد من هذه الأسباب أو مجموعة هذه الأسباب أو بعض هذه الأسباب هي المرغبات في نكاح الناس في نكاح الناس للنساء. فذكر هذه الأمور وهي المال والحسب والجمال والدين. ولكن النبي عليه السلام وجه الأنظار إلى ضرورة اختيار الدين وجعل هذا ظفر، وكأن المسألة مسألة خطيرة لأن دي محطة مهمة جدا في حياة الإنسان، فإذا لم يظفر فيها وينتصر فيها يتعرض لمساوئ عظيمة جدا. ونحن يعني يعرض علينا كل يوم مشاكل بسبب أن الواحد لم يحسن اختيار الزوجة، وبسبب أنها ليست بذات دين. كثير من الناس يقول لك والله طب أنا خليها تتحجج، والعامية مش هي القضية، مش في قطعة الخرقة التي تلبسها المرء، لأن هذه يسبب له عناء ما بعده عناء. يعني نيجي حدة الحجاب يخد له معها سنة سنتين على ما تقتنع حضرتها إنها تلبس مثلا لبس شرعي، حتى لو ما فيش نقاب كمان ممكن يتسامح فيه، وبعدين سنة سنتين كمان على ما حضرتها تقتنع تلبس النقاب، سنة سنتين كمان على ما يقدر يمنحها أنها تخرج من البيت من غير إذنه، وده ممكن ما تتحققش كمان. هم الناس فاهمين ان ايه اخد واحدة متدينة او اخد واحدة خليها تدين انها خليها تلبس الخرقة على وشها وخلاص، او تلبس لبس محتشم، وبعد يفاجئها طيب ابن عمها جاي اهلا وسهلا وسلم على تقعد معاه، ده ابن عمي. طب هو مش فاهم ان دي حاجة من الالتزام، يقعد معاه العمالة تغني ايه ما فيهاش حاجة تغني، نقعد بقى نتكلم في المواضيع والمواويل ونقعد في خلافات وانشقاقات. والله انا يعني ما تقريبا فيش يوم بيعدي الا ما نسمع مثل هذه المشاكل، وقد يكون هو كمان متجوزها لابس النقاب، يعني مش هو كمان بيقول لك انا نقابه، متجوزها لابس النقاب لكن ما فيش الدين الالتزام، ما فيش الالتزام، البيئه ما حدش علمها إن لا يجوز المرأة تخلو بالرجل، لا يجوز الرجل أن تصافح المرأة رجلا أجنبيا، المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، ما فيش هذه الأداب. فيفاجأ بقى أن تحبسها، أنت خدتها من مش عارف إيه، أنت هتوديها فين، إلى آخر هذه المشاكل، والله المستعان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيوجه الشباب إلى هذه النقطة المهمة، وبيعتبر ده ظفر انتصار. فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت أي لصقت بالتراب، وهذه دعاء، وإن كان المقصود ليس المقصود منه الدعاء، لكن العرب تقولها عند الزجر، زي ثقلتك أمك، ويلك، تربت يداك، تربت يمينك. لكن لما يأتي الزجر بهذه الصورة يدل على أن يخشى عليك أن يصل بك الأمر إلى أن تلصق يدك بالتراب، تفتقر، تفتخر خلقيا لأنها طلق من أعصابك. وقال المرأة السيئة، يعني لها فوائد برضك، من فوائدها أنها تجعلك كثير ذكر الله عز وجل، أن كل شوية لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصول الرحم، لأن كل شيء ترضاك راح عند أمك، فقال عند أمك واصل الرحم لك على طول، تغض البصر لأنك كرهت النظر للنساء، كرهتك تنظر أي امرأة، يعني فهذه تربت يداك، يعني ذهبت تذهب أخلاقك، يعني مش شرط الفقر المادي، طبعا الفقر المادي ده حدث ولا حرج، يعني في بعض النساء قد تسرق الأموال وقد تريد أن تضيع الأموال بطريقة يعني غير شرعية، عايزة تتفسح، عايزة مش عارف إيه، عايزة إيه، يعني تطالب الزوج بفوق طاقته ولا تصبر لو وجد بس العيشة بتاعته كده ابتدأت في شظف من العيش تقلب عليه الدنيا. عندهاش استعداد أن تصبر ولو يوما. فالنبي عليه السلام الرحيم بأمته الذي يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد من ولده صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نختار ذات الدين، فهذا هو الأساس. لا مانع الإنسان مع ذات الدين الأساس طبعا ولا يتنازل عن هذا أن يكون معه يعني ينظر في أمور أخرى، يعني لا مانع يكون ذات دين وجميلة ذات دين وحسيبة ما فيش مشكلة، لكن أنك تترك هذا البند يعني ممكن أي بند من البنود الأخرى تتنازل عنه، ممكن تتنازل عن الجمال، ممكن تتنازل عن المال، ممكن تتنازل عن الحسب، لكن بند الدين هذا لا تتنازل عنه بأي سبب من الأسباب. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثني أبي حدثني عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء أخبرني جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت؟ قلت نعم. قال بكر أم ثيب؟ قلت ثيب. قال فهل بكرا تلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يدك. طبعا هذا الحديث سيأتي بألفاظ الأخرى إن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وكان شابا تزوج، ولكنه تزوج امرأة ثيبا، فالنبي عليه السلام قال له فهل بكرا تلاعبها؟ تلاعبها من اللعب المعروف، يعني تهزر معها تضحك معها، وليس من اللعاب كما فسره بعض العلماء. فقلت إن لي أخوات، يعني هذه منقوبة لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، يعني نظر في مصلحة أخواته وإصلاح شأنهن وتنازل عن يعني بعض حظه، لأنه هو يعني قال يقول لك أنا الشاب أنا مالي ومالهم، أنا أشوف متعته وأشوف حياتي، لكن أبوه مات وترك له 7 أو 9 من البنات أخوات لي، فهو يعني احتمل شأنهن فلم يرضى أن يدخل بينهن واحدة مثلهن، يجيب واحدة بكر زيهم لا تستطيع أن تقوم على شؤونهن، فاختار امرأة ثيبا تمشطهن وتقوم على شؤونهن. فقال النبي عليه السلام فذاك إذن، في بعض الروايات النبي عليه السلام قال بارك الله لك وقال أصبت في بعض الروايات النبي عليه السلام. وهذا طبعا الحديث يبين لنا أن النبي عليه السلام كان يعني يراعي شؤون أصحابه، يسأل أصحابه أنت حلق إيه، أنت تجوزت ولا أنت يسأل جابر عبد الله أبوه مات في غزوة أحد، النبي عليه السلام يعني ما يترك أصحابه ولا يعني يهمل شؤونهم، ولكن يسأله تزوجت أم لا فيقول تزوجت. طيب اللي زوجتها إيه؟ بكر ولا سيب؟ وله سيب. طب ليه ما تزوجش بكر؟ يعني كان آخر ما قال في هذا الحديث. فسيأتي طبعا الحديث أطول من هذا. ثم بين له قال إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يدك. باب استحباب نكاح البكر. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فأين أنت من العذارى ولعابها؟ ولعابها ولا ولعابها؟ هنا 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 ضبطها ولعابها يبقى اللعب، لكن قلنا ولعابها اللعاب، لكن هو الصحيح ولعابها يعني من لعبها كما جاء في الحديث السابق هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحك. قال على ايه؟ على اللعب. لا مانع، لا مانع من هذا، لو انه ياتي في الحديث يقول له الكيس الكيس، يعني كله امور امور مفهومه عامه، لان طبعا في بعض الناس برضه بيطعن يقول لك يعني هو الاسلام كده علم الرجل يجيب الست كده من على الجمل وجميعها على طول من غير اي مقدمات. مين قال كده؟ يعني هو رسول الله ان حق المراه ان اذا دعاها زوجها ولو قعدت على قطفها تاتي، ان هو كده يعني ياخذها كده على طول ولا له مقدمات؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبين في هذا الحديث حق الزوج على الزوجة أنه إذا دعاها لا تمتنع، لكن هل هذا الحديث يعني أنه لا يهيئ نفسيتها؟ يقول فين نفسية المرأة وفين؟ هم عايزين أي حاجة يخبطوا فيها على الدين وخلاص. طب هنا النبي عليه السلام قال له بكرا تلاعب وتلاعبك وتضاحك وتضاحكك، وهذا طبعا مما يثير الحاجة للمرأة. ثانيا النبي عليه السلام في الحديث لما سيدنا جابر بعد ما رجع قال له الكيس الكيس، يعني خليك فطن، وهذه طبعا كلمة في منتهى الأدب ولكن في منتهى التوجيه، ان اختار الوقت المناسب، اختار الطريقة المناسبة، لو قلنا نخش قبلها المداعبة لتهيئة المرأة، لا منع، اختار الوقت الذي يعينك على ان ربنا يرزقك الاولاد، وقت الاخصاب، ما فيش مانع، كل هذا من الكيس. فطانه، خليك فاطن، كلمه عامه شامله تصلح في كل وقت وفي كل زمان، لكن هم يعني عايزين اي شيء يطعنوا فيها في الدين فيطعنون به. بعض الناس مثلا يروح يزوج بنته فيدخل الزوج على الزوجه واذا بها حائط، هذا ليس من الكيس. المفروض اهل الزوجه لما يجي يحددوا الميعاد بتاع البناء بالذات انه يعرفوا مواعيد الحيض، خاصة اذا كانت البنت يعني مواعيدها منتظمة، اما اذا كانت مش منتظمة خلاص امر الى الله، هذا حق قضاء الله. فاذا كان لها مواعيد منتظمة اذا حددوا الحيض بيجي في وقت كذا كذا، يبقى والله ميعاد الزواج في وقت الطهر، مش الزوج يبقى هو يعني جاي في وقت يعني نفسه قد طاقت لان يجامع زوجته في هذه الليلة، واذ به يفاجأ انها ايه، أنا حائض يمكن في أول ليلة في الحيض كمان، ها تقعد لها سبعة أيام ولا عشرة أيام، مشكلة. فأمر إلى الله، يصبر طبعا، هيعمل إيه؟ لأنه لا يستطيع أن يجامع. لكن هذا أيضا كله من الكيس، كلمة النبي عليه الصلاة والسلام الكيس الكيس دي تعمل فيها مجلدات. يعني أي حاجة نشرحها في المسائل الجماع ومقدمات الجماع، هذا كله يدخل من الإيه؟ الكيس الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ان عبد الله هلك، عبد الله اللي هو ابوه هلك يعني مات، وهذا يدل على انه يجوز ان نقول اذا مات المسلم نقول هلك، لا مانع من ذلك. يعني بعض الناس يقول هذا لا يقول الا للكافر، لكن ثبت في هذا في اكثر من حديث انه لو قال هلك قصد به لم يصب به الهلاك يعني الاهلاك، ولكن قصد به الهلاك يعني الموت. نعم، وحتى إذا هلك قلت له صلى الله عليه وسلم. وترك تسع بنات أو قال سبع، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال فبكر أم ثيب؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله. قال فهل جارية تلاعبها تلاعبك أو قال تضاحكها وتضحكك؟ قال قلت له إن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو سبع، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال فبارك الله لك، أو قال لي خيرا. وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضحك، يعني ليس على الإيه؟ على الشك، ولكن جمع الاثنين، يعني قال تلعبها تلعبك أو تضاحكها تضاحكك، لكن هنا قال له تلعبها تلعبك وتضاحكها وتضحك. قال فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن، وهذا فيه دليل على جواز خدمة المرأة لزوجها، بل الذي نذهب إليه على الوجوب.
خلافا للجمهور، ان الجمهور يقولون المرأة لا يجب عليها خدمة الزوج، انما هذا من باب حسن العشرة، والمرأة ليس الا ان يستمتع بها الرجل فقط، ولكن لها لا تقوم بالخدمة. لكن الراجح وقد رجع ذلك الشيخ الألباني في كتاب أداب الزفاف أن ذلك واجب على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها، لكن أن تقوم بخدمة أخواتي هذا لا يجب عليها. إذن هنا إذا كان بشرط فهو جائز، لأن هنا يقول أحببت أن أكرم عليها امرأة تصلحهن، إذن هذه المرأة وافقت على هذا الأمر. فإن إذا كان واحد مثلا عنده أخوات وهيتجوز واحدة عشان يعني أو من ضمن الأسباب أنها يعني تخدم الأخوات أو تقوم على إصلاح شيء من أمورين، أو كما يحدث أنها تقوم على شأن الأم الحمى حمى الزوجة، يعني بعض الناس بيفهموا يلا يا ابني نجوزك عشان تجيب واحدة تخدمنا، الرجل ولا الست تقول يلا عشان نجيب واحدة تخدمنا، لا هذا لا يكون الزواج لهذا السبب. لكن لو اشترط عليها الله أنه أم ست كبيرة وأم ست مقعدة وأنا يعني ما أردت الزواج يعني أو من ضمن مصالح الزواج عندي أن المرأة التي تيجي يكون عندها استعداد يعني تقوم على خدمة، أنا موافقة في عناية شيل على راسي كلام ده كله ما يدل على الموافقة، يبقى ده إيه هذا شرط، يبقى لا مانع في هذه الحالة. إنما هو العقد إلزام أن تقوم الزوجة على خدمة أم الزوج أو أخوات الزوج أو نحو ذلك هذا ليس بشرط. ده الجمهور كمان بيقولوا الزوج كمان ما تخدموش، يعني أنت عايز رأي الجمهور؟ أنت قلت أجيب خدامة ما جبتش لغاية دلوقتي أقعد ساكت. هو أصل العرف دوت يعني هو لأن الناس يعني مغلوب على أمرها، فإحنا عايزين نفهم الناس الشرع، لكن أنت عايز تقول معروف عرفا خل مشروط شرطا يعني، فقد يكون هذا في بعض البلاد، لكن ما أظن أن احنا نحكم الناس بهذه الأمر، لأن بتحصل مشاكل بعد كده يقول لا أنا ما جوزتش كده وما عرفش الكلام دوت، مش موجود في عيلتنا، موجود في عيلتكم مش موجود في عيلتنا مثلا يعني. فلكن لو اشترط خلاص، لو اشترط يبقى من حقه، ومع عدم الظلم طبعا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث إلى قوله امرأة تقوم عليهن وتنشطهن، قال أصبت، ولم يذكر ما بعد. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فجاءني فلحقني راقب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما يعجلك يا جابر؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، قال أبكرا تزوجتها أم سيبا؟ قال قلت بل سيبا، قال هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تنتشط الشائسة وتستحد المغيبة، قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس. طيب نقرأ هذا الحديث وبعدين نشوف الروايات الثانية. يقول جابر بن عبد الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أقبلنا نحو راجعين تعجلت على بعير لي قطوف، يعني عايز يسبق والبعير بتاعه إيه بطيء، لكن هو مستعجل، تعجلت مستعجل عايز يمشي بسرعة لأن الرجل عريس عايز يتجوز، فتعجلت فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة، من عنزة عصاية قصيرة قد يقول لها زج، ضرب البعير بتاعه فالبعير ايه جري، ورأيت في بعض الاحاديث حتى ان هو بقى ايه مش البعير بقى يسبق الابل كلها حتى انه بيكفه
عشان ما يسبقش النبي صلى الله عليه وسلم.
فانطلق بعيري كأجود ما أنت رأى. فنظرت فإذا اللي ضرب ده مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا فيها إيه؟ معجزة النبي عليه السلام، هذا من بركة ضربته صلى الله عليه وسلم له.
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما يعجبك؟ يعني بين لنا السبب الذي سأل النبي عليه السلام، سأل جابر عن سبب الزواج أنه شافه متعجل. فقال: إني حديث عهد بعرس. فقال: بكرا أم سيما؟ قال: سيما، إلى آخر الحديث. فلما قدمنا المدينة ذهبنا ندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا. وقد يقول قائل: هذا الحديث يتعارض مع نهي النبي عليه السلام أن يطرق الرجل أهله ليلا، فكيف الجمع بين الحديثين؟ نقول إن الحديث النهي أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا لم يعلمهم، وأما إن كانوا في قافلة فالقافلة ما تيجي يرسل إليه من يعلم الناس قبل أن يدخلوا، يبقى لا مانع من الدخول ليلا، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم رجع في قافلة، قافلة يكون لها جلبة ويكون غالبا بيبعت واحد قبلهم يبلغ أهل القرية الجيش قادم، القافلة الجاية من الحج قادمت، بخلاف لو واحد بس جاي من سفر ولا مجموعة صغيرة لا يرسلون أحد. وعلى هذا النبي عليه السلام بين أن لا يترك الرجل أهله ليلا، حتى أولا لا يتخونهم أن هو يتتبع صلاتهم، ثانيا أنه لا يتركهم ليلا فيراهم على حالة يعني لا ترضاها نفسه، لأن المرأة إذا زوجها مش موجود مش هتهتم بنفسها، فيدخل عليها فيجدها في صورة غير طيبة، فربما يعني نفسه يعني أنفت منها أو نحو ذلك. ولكن إذا أعلمها، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، تستحد المغيبة، تستحد استخدم الحديدة، والمغيبة التي غاب زوجها يعني تحلق العانة، تحلق عانتها وتتهيأ لقدوم زوجها. ولذلك العلماء استفادوا من هذه أو من معز الأحاديث في زمننا هذا، ها مع وجود وسائل اتصال، الرجل حتى لو كان في سفر، حتى لو كان لوحده وهيجي من آخر الدنيا وهيجي ليلا، لا مانع أن يذهب إلى بيته ليلا على أن يكون إيه اتصل بأهله، والله أنا الطيارة تنزل الساعة كذا وأوصل البيت الساعة كذا، فالأمور يعني الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا أخبرهم وأعلمهم فلا بأس من الطرق ليلا الغالب، لأن الرجل إذا كانت المرأة زوجها موجود في الحضر فهي عارفة أنه جاي لها، مش عارفة موعد العمل بتاعه، خلاص يبقى هو مستعدان في أي وقت. حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي، حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر. قلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ بي جملي وأعيا، يعني الجمل بقى بطيء وتعبان مش قادر يمشي، فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه، يعني ضربه بالمحجن، المحجن العصاية التي لها قوس في الآخر، معقوسة في آخر الرأس، الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب. ثم قال: أركب. فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من كثر السرعة بقى يكف الايه الجمل يرجعه عشان ما يسبقش النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماشيين جنبه كده، فقال: أتزوجت؟ فقلت: نعم. قال: أبكرا أم سيبا؟ فقلت: بل سيب. قال: فهل جارية تلاعب وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتبسطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس، يعني الفطانة والذكاء. ثم قال: أتبيع جملك؟ النبي عليه السلام طبعا دي وسيلة من النبي عليه السلام أراد أن يعين جابر بن عبد الله، لكن اتخذ هذا الطريقة مع شيء من المناطفة والمداعبة، وهذا من تمام خلقه عليه السلام. وهذا الحديث يعني الحقيقة فيه فوائد كثيرة، و يعني لو واحد تتبع الفوائد هيجد يعني كثير من الفوائد ممكن يبقى في مصنف، بس متروحش تعمل كتب بقى.
قال: أتبيع جملة؟ قلت: نعم.
في بعض الروايات قال: هو لك يا رسول الله. فقال له: بعنيها. تيجي الرواية بعدين. فقالت: هو لك يا رسول الله. فالنبي عليه السلام اشتراه منه بأوقية، فاشتراه منه بأوقية. أوقية كم؟ 40 درهم. وزوزنت هكذا تزن 40 درهم. طبعا في الرواية في الصحيح، صحيح البخاري، أنه باعه له واشترط عليه حملانه إلى المدينة، هيبيعه ويمشي على رجليه، فيجوز الايه؟ الشرط في البيع الذي لا ينافي أصل العقد. يعني ما اشترطش عليه مثلا ايه؟ اشتري الجمل بس بشرط انت ما تبيعوش بعد كده. ازاي بقى؟ اشتري الجمل بس بشرط انت ما تركبهوش، وبشرط انت ما تسبحهوش، بشرط ما لا، لكن بشرط ان انا مش هسلمه ليك الا بعد شهر او الا بعد ما اوصل المدينة، يجوز هذا الشرط. اشترط عليه حملان.
قال: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداء، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد.
وطبعا كان من هدي النبي عليه السلام إذا قدم من السفر أنه يصلي ركعتين في المسجد غير تحية المسجد، يعني دول ما همش ركعتين تحية المسجد، لأنه هو يعني بيسموهم ركعتين القادم للسفر، يعني سميهم ركعتين قد هو ما دخل المسجد إلا من أجل ركعتين، مش هو دخل المسجد ثم أراد أن يصلي ركعتين، هو دخل لصلاة الركعتين. استدل به العلماء أيضا على أن القادم إذا كان يعني له وجاهة أنه برضك بعد ما يصلي ركعتين في المسجد ما يروحش على بيته على طول، إنما يجلس في المسجد ليستقبل الناس، يستقبل وجوه الناس، في حد عرب لي شيء في السفر عايز يعرضوا عليه، لكن لا يذهب إلى بيته مباشرة. فالنبي عليه السلام في المسجد، هم وصلوا ليلا، سيدنا جابر اتأخر برضك، لعلهم في سبب جعلوا في التأخير، فوصل في الغداء، أو لعله، وده الظاهر يعني أنه وصل في الغداء، أنه النبي عليه السلام لما جاء سيدنا جابر قال له: سيب الجمل خش صلى ركعتين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر صلى ركعتين، فهذه السنة للقارئ من السفر.
فوجدته على باب المسجد فقال: الآن حين قدمت؟
يبقى ده صريح كمان، الآن حين قدمت يعني لسه غير دلوقتي.
قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت. فأمر بلالا أن ينزل لي أوقية،
اللي هو بقى إيه؟ ثمن الجمل. قال له: ادوني الإيه؟ الأوقية.
فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. قال: فانطلقت، يعني خدت الفلوس ومشيت بقى. فلما وليت قال: ادعو لي جابرا. فدعيت فقلت: الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه،
يعني هو عايز يخلص منه. مع أن في بعض الروايات الصحيح أنه أهله لاموه، أنه أهله لاموا جابر بن عبد الله ان هو باع الجمل، لانه ليس لم يكن لهم ناضح غيره، يعني هو ده الجمل الوحيد. صحيح وتعبان و لكن اثرته بركه النبي عليه السلام طبعا، لكن هو ده الجمل اللي كان خرج به في الغزو، وهو ده الجمل اللي ما بيروح يجيبوا عليهم ميه ويشربوا منها ولا يسقوا بها اذا كانوا محتاجين للسق، ليس لهم ناضح غيره. فلاموا جابر ان باع هذا الجمل، وسيدنا جابر أخذ المال وخلاص باع، مش هيرجع في كلامه يعني.
ولم يقل شيء بغض عليه منه، فقال
النبي عليه السلام: خذ الجمل، ها خذ جملك ولك ثمنه. يبقى النبي عليه السلام ما كانش عايز الجمل لذاته، لكن هو عايز يدي لجابر عبد الله مالا، فقال له: أتراني ما كستك؟ يعني أنا عمال أساومك وأنت تقول خذه، أقول لك لا بيعني. أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ الجمل والدراهم فهي لك. فوهبه النبي عليه السلام الجمل أو وهبه ثمن الجمل. أشغل نقص حديثين ثلاثة نخلص بهم الباب ولا نقتفي نكمل الباب؟ لا لا، عشان نقف على كتاب الطلاق. هو جاي كده الاسم جاي معنا كده. حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال سمعت أبي حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح، إنما هو في أخريات الناس، يعني الجمل بتاعي تأخر وارخص. قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نخسه وراه قال بشيء كان معه. طبعا في الرواية اللي فاتت كانت عنزة، وفي الرواية الثانية كان إيه المحجم، يعني شيء كان معه. قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لأقفه، يعني من شد الجامع بقى ينازع سيدنا جامع مش قادر يوقف قدر السرعة اللي فيه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعوني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ ها؟ قال قلت هو لك يا نبي الله؟ قال أتبيعونيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال قلت هو لك يا نبي الله؟ قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك؟ قلت نعم. قال ثيبا أم بكرا؟ قال قلت ثيبا. قال فهل تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ قال أبو نضرة فكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك. يعني يريد نلتزم مثل هذا الكلام الجميل. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهن، واحد يقول له واحد اعمل كذا وربنا يغفر لك. كلام طيب. باب، طبعا هذه الأحاديث بينت ان استحباب نكاح البكر، ولكن قد يكون هناك أسباب أخرى يجعل الإنسان يقدم نكاح الثيب على البكر، كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، لأن كان في ضرورة أو مصلحة أن يقدم الثيب على البكر، والنبي عليه السلام وفقه على ذلك، بل دعا له وحسن فعله، قال أصبت أصبته، وقال بارك الله لك ونحو ذلك. فلا مانع أن تكون لك أسباب، يعني الثيب لا تزرق ولا تهمل، لكن قد يكون لدينها مثل، يعني عنده كذا امرأة أبكار لكن كلهم ما ينفعوش في الدين، وامرأة ثيبا صاحب الدين وخلق، لا مانع أن يقدمها. وكما اختار النبي عليه السلام جميع زوجاته كن ثيبات لدينهن، فهذا إلا طبعا عائشة رضي الله تعالى عنها. فيعني الإنسان ينظر في المصلحة، لكن إذا تساووا فالبكر مقدمة لا شك. باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. باب الوصية بالنساء. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة قد ضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمي بهذا الإسناد مثله سواء. إن المرأة قد ضلع، ضلع عليها العظام التي على الصدر، إذا ذهبت تقيمه كسرته. طبعا في بعض الناس يقول لك المرأة ولقد من ضلع أعوج، كلمة أعوج ديت ليست في الحديث، ليست في الحديث كلمة أعوج، وهو الضلع أصلا أعوج، يعني هو هم قالوها من الفهم، بس هم قالوها من الفهم، لأن الضلع لا بد أن يكون أعوج. ولذلك الحديث إن ذهبت تقيمه تعدله، مش ممكن يتعدل، ينكسر. وإن تركته استمتعت بها وفيها عوج. وهذا من باب الوصية بالنساء، وهذا يدل على النساء خلقنا على هذه الصورة، ها، أنهم فيهم نقص وفيهم عوج. ومهما الإنسان أراد أن يقيم يعني العوج الذي فيهم يعني يكون شيء صعب، لكن لابد أن هو يداري ويحسن التعامل على هذه الحالة، لأنه إذا أردت أن تقيمها وتجعلها على استقامة كاملة فإن هذا يعني الطلاق، لأن كما قال عليه السلام وذلك وكسرها طلاقها تكسره، وهذا يكون الطلاق. ولكن إنسان يستمتع بها ويعرف هذا النقص الذي فيها ويرضى بهذا النقص، وهي حكمة من رب العالمين سبحانه وتعالى أن تكون المرأة في هذا لكي تستطيع أن يكون بينها وبين أولادها قرب. لأن المرأة إذا كانت برضك عايزة على الجدة زي الرجل، الأولاد ما يعني هو في حاجة كده في النص، المرأة تبقى حلقة تستطيع أنها تتحمل الأطفال وتلاعب الأطفال، المرأة تعمل مع الأطفال أشياء الرجل ما يرضاش يعملها، يعني يجب في نفسي أنا فبذلك. لكن هي من قرب حالتها مع الطفل يبقى في بينها وبينهم يعني حسن تعامل، ويبقى هي الحلقة اللي بين الرجل والأطفال فتستقيم الحياة بذلك. وليس معنى ذلك أن الأب بيهم الأطفال ولا يلاعبهم، لا لا أصل هذا، ولكن أنا أقول أن المرأة يعني فيها شيء من النقص يقربها من حسن التعامل مع هؤلاء الأطفال والله أعلم. هذه واحدة. الوحيدة الثانية، الأمر الثاني، أن الرجل لابد أن يعلم حال المرأة بهذا النقص الذي فيها فيرضى بهذا ويصبر على إعوجاجها حتى لا تنكسر الحياة. وهل معنى ذلك أن الرجل لا يقوم الإعوجاج؟ نقول هناك في إعوجاج لابد أن يقوم، يعني مش معنى بقى أن المرأة تسوء في سلوكها مثلا تبقى صليطة اللسان على الناس، لا، هذا يعني العوج الذي يمكن تقييمه لابد أن يقيم. لكن إذا كان زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، يبقى يعرف أن دي حالة ممكن تحصل، أنه ممكن وقت من الأوقات يقول أنا يعني كان ممكن تبقى حياتي أحسن من كده، أنا كنت أنت عمرك ما أنت بخيل أنت مش عارف، كلام من هذا الذي قد يقال يحتاج إلى النصح والإرشاد والوعظ طالما أن الأمور يعني ممكن تستقيم. حدثنا عمر الناقل بن أبي عمر واللفظ بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريق، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وحدثنا وقل بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليصمت. واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أول شيء في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى يعني بن يونس حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي من آخر أو قال غيره. وحدثنا محمد بن سنة حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. لا يفرق مؤمن مؤمنة، هذا نهي من النبي عليه السلام وليس هو خبر كما فسره بعض أهل العلم، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، فاعتبر أن المؤمن لا يمكن أبدا يفرق، يعني إيه؟ يبغض. فقال لا يمكن المؤمن أن يبغض المؤمنة، يعتبر من باب الخبر أن المؤمن لا يمكن أن يبغض المؤمنة لأنه سيجد منها خيرا إن وجد منها سوءا في شيء سيجد منها خيرا في شيء. لكن الحقيقة أن هذا نهي، لأن الخبر لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لما وقع بغض بين مؤمن ومؤمنة. لكن في طبيعة الحياة وجدنا في واقع الناس أنه قد يحدث أن رجل مؤمن يبغض امرأة مؤمنة زوجته المؤمنة، فليس هذا إذن بخبر، ولكن هو نهي. النبي عليه السلام يعني يربي النفوس ويربي الأخلاق ويحث الرجال على ألا يبغضوا النساء، لا يبغض الرجل زوجته، لأنه إن وجد منها خلقا يكرهه، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فإن كان فيه سوء طبع مثلا في شيء سيجد منها شيء آخر، حسن تدين مثلا. فالإنسان لابد أن يحدث نفسه ويقايس، ما يجيبش كده عشان هفة واحدة ينسى كل شيء. لكن الإنسان لو قاعد يحسب طب ما هي بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، خاصة مع عوجاجها كمان لها خيرات ولها ما يشفع عنده، يبقى هنا ايه لما يقيس هذا بهذا يوم الخلق الذي يرضاه يغطي على الخلق الذي يكرهه، فيعني تسخن نفسه ويعني تطمئن ويرضى بالحياة وتستمر الحياة على طاعة الله عز وجل. آخر باب، باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. هذا الحديث حمل أمرين. الأمر الأول لولا بني إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. يقال إن بني إسرائيل لما من الله عز وجل عليهم بالمن والسلوى أخذوا يدخرون اللحوم فأنتنت. وظاهر الحديث ليس معنى الحديث إن اللحم قبل ذلك لو ادخر لا ينتن، ولكن ظاهر الحديث أن اليهود أو بني إسرائيل يعني أودعوا في الناس البخل والشح، فكان الناس قبل ذلك لا يدخرون، فلم يعرفوا خنز اللحم ولا خبث اللحم، فكانوا لا يدخرون الطعام، إما أن يأكلوه إما أن يعطوه للضيفان، ولكن هؤلاء خنزوا اللحوم، كنزوها وادخروها حتى أصبحت من طباع الناس أن يخنزون اللحم يدخرون الطعام حتى يصل به الحل إلى الفساد، يعني كأن الناس توارثوا بعض هذه الأخلاق. كذلك الحديث الثاني أو النص الثاني ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها قط، هذا بيان لطبيعة حال النساء، لأن الطباع تتوارث، الطباع تتوارث، زي حديث فجحد آدم فجحد ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، فالطبع الذي كان في خيانة حواء ليست الخيانة اللي هي الانحراف في السلوك، ولكن خيانة أنها أغوت آدم عليه السلام في الأكل من الشجرة حتى وقعوا في المعصية، وكان اللوم عليهما معا، فتوارثت أو كان في طبيعة النساء ما كان في طبيعة أمهم الأولى، وهو أن المرأة ربما أو بعض النساء يعني تخن زوجها، لكن الخيانة عند غير حواء عليه السلام تنوعت، فمن الخيانة كما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فالخيانة اللي هنا ايه؟ انها كانت تدل الأم على الكفر وتدل الناس على ضيفان لوط عليه السلام. فالخيانة تتلو، قد تكون الخيانة عدم سماع الكلام، قد تكون الخيانة بزاءة اللسان، قد تكون الخيانة الوقوع في البدع والمعاصي، وقد تكون الخيانة الخيانة المعروفة أنها تخونها تخون في الزوجية. فتنوعت أنواع هذه الخيانات وتعددت، ولكن كل منها لها وضعها ولها حكمها الشرعي والله أعلم. ولعل هذا أحسن ما يقال في تفسير هذا وفي شرح هذا الحديث. نقف هنا عند كتاب الطلاق.